إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 11 من هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل يوفقنا لإتمام هذا الكتاب كاملا. وقد وقف بنا الحديث عند الباب 10، باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد والتهديد في من يذبحون لغير الله عز وجل، للأصنام أو للقبور أو الأموات. فمراد المؤلف من يذبح لغير الله، وأن ذلك شرك. وسيذكر المؤلف الأدلة على أن الذبح عبادة، وأنه يجب صرفه لله عز وجل، وأن صرفه لغير الله شرك. فهذا الباب كالأبواب التي قبله فيه بيان نوع من أنواع الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان من عهد الجاهلية. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تتمة الآيات: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قل الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يعلن الناس، ليس للناس الذين في وقته فقط بل لجميع الناس. قل إن صلاتي، فالصلاة في الشرع كما سبق معنا في الفقه هي العبادة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فصلاتي أي لله عز وجل، يصلي إن صلاتي لله تبارك وتعالى. والصلاة عبادة عظيمة جمعت عبادات قلبية وقولية وعملية، ولذلك كانت الصلاة تجمع 5 صفات: عمود الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، تاركها تهاونا وكسلا على القول الراجح يكفر، أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: ونسكي أي ذبحي، كما روي ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير، أي أن ذبحي لله عز وجل، ما يذبح من بهيمة الأنعام، على وجه التقرب والعبادة. أي ذبح كهدي التمتع والقران أو الأضاحي أو العقيقة، هذه كلها تسمى نسك. فما ذبح على وجه التقرب إلى الله فهو النسك. وكانوا في الجاهلية يذبحون للأصنام، ويذبحون للجن، ويذبحون للكواكب، ويذبحون لغير الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مخالف لدين المشركين، ذبحه لله عز وجل وصلاته لله تبارك وتعالى. ومحياي أي ما آتيه في حياتي، وما آتي أي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى أن يخبر المشركين، يعني يأمر النبي، الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه، بأنه خالص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم لله رب العالمين، يعني خالصا لله عز وجل، خالصا، هذا في الإخلاص لله تبارك وتعالى. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد كما مر معنا بالأصول 3، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وهذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة، أصرف كل ذلك لله وحده لا أشرك به شيئا. مناسبة الآية للباب واضحة، أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك، تدل على أن الذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك. من فوائد الآية أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة. ومن فوائد الآية أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. ومن فوائد الآية وجوب إخلاص الله في جميع العبادات. سيأتينا باب إن شاء الله في باب الرياء وباب الإخلاص، سنتكلم عن الإخلاص وفضائل الإخلاص. والإخلاص في هذا الزمان الذي هو آخر الزمان قل في هذا الزمان، أصبح الناس همهم الشهرة، همهم الاسم، وأصبحت الإعلانات في كل مكان، فالله المستعان. ولذلك ننظر كثرة الأعمال وقلة التوفيق، لأن الأصل هو الإخلاص، رب عمل قليل تكبره النية. وفيه أن العبرة بالأعمال بالخواتيم، ومماتي لله، لابد أن يموت لله عز وجل. وفيها أن الإخلاص شرط لقبول العمل، نعم، لأن العمل عشان يقبل لابد من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لحديث عمر إنما العمل بالنيات، والشرط الثاني متابعة لحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن فوائد الآية أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله، وأنه لا يتأخر عن امتثال الله، فكذلك يجب على المسلم ألا يتأخر عن الامتثال ومبادر إذا أمر الله بشيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثانية: فصل لربك وانحر. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يخلص الصلاة لله، فصلي أدي الصلوات خالصة لوجه الله عز وجل. وانحر أي اجعل نحرك وذبحك لله تبارك وتعالى مطلق، وانحر سواء العقيقة أو الأضاحي أو أي ذبح يكون لله تبارك وتعالى. وهذا شكر لله عز وجل، فإن الله لما أعطاه الكوثر كما في أول السورة: إنا أعطيناك الكوثر، أعطاه الله الكوثر نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، فالكوثر هو نهر في الجنة كما جاء في الحديث. فمن باب الشكر لله عز وجل على هذه النعمة، على إعطاء الكوثر، صلي يا محمد لله وانحر لله. نعم، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أعطي ينبغي أن يشكر الله عز وجل على النعم. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو المنقطع. فإن المشركين كانوا يقولون للرسول إنه أبتر، ليس له ذرية وليس له مال، وأنه إذا مات ينتهي ذكره. فقال الله: إن شانئك هو الأبتر، أنت يا محمد لست بأبتر، سيستمر ذكرك ويستمر عملك، تستمر دعوتك ليوم القيامة. وصدق الله العظيم فعلا، أين ذكر أبي جهل، وأين ذكر أبي لهب، وأين ذكر صناديد الكفار، صناديد الكفار قريش وغيره، انتهى، انقطعوا، لا يذكرون إلا بالذم والعياذ بالله. أما الرسول بقي يذكر بالخير والثناء، بقيت دعوته إلى يوم القيامة. فأفادت الآية أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة. وإذا كان الذبح عبادة يتقرب به العبد إلى ربه بنص الآية، فلا يجوز صرفه لغير الله. فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله كما سيأتينا بعد قليل بالحديث تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك إلى الله، كان مشركا بالله عز وجل، لأن العبادة يجب صرفها لله تبارك وتعالى. فالذين يذبحون القبور وغيرها هذا شرك. من فوائد الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، هذه قاعدة. ومن فوائد الآية أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. وجهه أنه قرنها في الآية الأولى وفي الآية هذه. ومن فوائد الآية وجوب التقرب إلى الله بالصلاة، وفيها وجوب التقرب بالذبيحة إلى الله دون ما سواه. ثم ننتقل للحديث الآخر وفيه مباحث، وهو حديث علي، حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث عظيم. وعلي أمير المؤمنين أبو الحسن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج فاطمة سبق ما يتعلق به وفضائله. حدثني النبي عليه الصلاة والسلام بأربع كلمات، يعني بأربع جمل، يعني لعن، هناك أربع صفات لعن أصحابها. لعن الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن من ذبح لغير الله، أي من أراق الدم لغير الله متقربا به لغير الله، هذا ملعون، سواء ذكر اسم الله ولم يذكر، ما دام انه ذبح لغير الله فهو ملعون، سواء تقرب بالذبح لغير الله من الاصنام او الاضرحه او الاشجار او الاحجار او الجن، فكل من تقرب بالذبح لغير الله فقد لعنه الله. وهذا يدل على ماذا؟ على انه جريمه، فان الله لا يلعن الا على جريمه خطيره، فدل على شدة جرم من ذبح لغير الله أيا كان هذا الذبح، كثيرا أو قليلا، حقيقة ذلك ما سيأتيني بحديث الذباب. نعم، فإن فعل فهو مشرك ملعون، سواء قال هذا للقبر أو السيد البدوي أو الحسين أو غيره، هذه حرام لأن تدخل ما أهل به لغير الله. فأول من لعن من ذبح لغير الله. ثاني، يعني لغير الله كما قلنا، لنبي أو ملك أو جن أو غيره. لعن من لعن والديه، إن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه سبحانه كما مرنا معنا في الآيات السابقة، ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين دائما يأتي بعد حق الله. كذلك النهي عن الإساءة الوالدين يأتي بعد الإساءة في حق الله عز وجل، كما في حديث السبع الموبقات. فالذبح لغير الله إساءة في حق الله، ثم ذكر ما يسيء الوالدين، فملعون من لعن والديه. فلا يجوز الولد أن يشتم والديه الأم والأب، ومن هذا أن يلعن غيره فيلعن الآخر والديه، يعني يكون سببا في لعن والديه، كما في الحديث المعروف في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لذلك المسلم لا يجوز له أبدا أن يكون لعان وشتاما. بعض الناس لا يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببا في لعن والديه، كما في هذا الحديث. وسب الناس من الكبائر، بحق بغير حق من الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الجملة الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى، أي حمى وضم إليه. والمحدث يشمل الإحداث في الدين بالبدع كالجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة لعنهم الله، ويشمل الإجرام في شؤون الدولة كالمجرمين المخدرات والخمور وغيرهم ومن نصرهم، وكذلك يشمل من منع إقامة الحدود. فهذا ملعون، ملعون من آوى محدثا، ملعون من آوى محدث. فالمحدث هو من فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، وهذا ملعون. وقد جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. فالمقصود أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود ومنع إقامة الحدود من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعله. وأول ما يدخل في ذلك أهل البدع، ومن المعلوم البدعة خطرها عظيم، البدعة خطرها عظيم. وإني أذكر يا أخي المسلم، أذكر خطر البدعة. ذكر العلماء رحمهم الله أن البدعة تستلزم أربعة محاذير. طبعا البدعة تعريفها ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي والصحابة، ما أحدث في الدين، وهي حرام لقول الله عز وجل: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه تعريفها وهذا حكمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذم البدعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نسمع للمحاذير في البدع حتى نحذر الناس من البدع، فالبدع خطرها عظيم. أولا تستلزم تكذيب قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن من جاء ببدعة جديدة يعتبر دين، معروف البدعة دين، المولد، تخصيص ليلة من الليالي بصيام، يخصص مثلا يوم، يخصص ليلة من الليالي لم يرد فيها بالشرع، زيارة القبور في يوم معين، البدعة المعروفة، فمعنى أن الدين ناقص. نعم البدعة تعتبر تكذيب لقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، والله أكمل الدين. ثانيا تستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة فأكملها هذا المبتدأ. حينما يأتي بدعة جديدة معناه أن الدين ناقص والعياذ بالله. ثالثا تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها، فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص، وهذا مصيبة. إذن كل الناس اللي قبل ما أتوا بهذه البدعة وأنت أتيت بها وأنت يعني على حق، فمعناه أنك كامل، هذا يعني قدح في المسلمين. رابعا غالبا أن من اشتغل بالبدعة انشغل عن السنة، وكما قلنا أن البدعة استدراك على الشريعة وجرأة قبيحة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم. ويقول أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. البدعة خطرها عظيم وهذا ما تستلزمه. نعم فينتبه الإنسان ألا يرتكب البدع، كل بدعة ضلالة. فمن آوى مبتدعا أو محدثا فهو ملعون. الجملة الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى غير منار الأرض، فقيل علامات حدودها، وقيل يغيرها ويقدمها ويؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. فالمراد ملعون من غير من الأرض أي مراسيمها، غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانها حتى يعني يغير الأراضي ويقدم ويؤخر، إما من أجل أن يغصبها أو من أن يضل الناس أيا كان. فملعون من غير منار الأرض يعني علاماتها وحدودها. ومن ذلك أن يغير الإنسان لوحة ليضل الناس، أحيانا في لوحات تبين الطريق باقي على 20 كيلو أو القرية الفلانية كذا، فيغيرها ليضل الناس، هذا منه. فملعون من غير منار الأرض علاماتها وحدودها. هذا الحديث يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من أربع جرائم قد لعن من ارتكبها، وهي الأولى: التقرب بالذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة وصرفة لغير الله شرك. والثانية: من دعا أو من لعن والديه ودعا عليهما باللعنة والسب أو تسبب في ذلك. والثانية: من حامى جانبا مستحقا للحد الشرعي أو رضي ببدعة في الدين وحماها وأقرها. والرابعة: من تصرف في مراسيم الأرض التي تفرز الحقوق فقدمها وأخرها عن مكانها، فينشأ عن ذلك اقتطاع وظلم وذهاب الحقوق، فأصحاب هذه الأمور صاحبها ملعون. مناسبة الحديث الباب واضح جدا أن فيه دليل على غلظ تحريم الذبح لغير الله، حيث أن فاعله مستحق إلى عناية الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد: أولا تحريم الذبح لغير الله، وبدأ به في الحديث لأن الشرك أعظم الذنوب. ومن فوائد الحديث أن الذبح عبادة، من ثم أنه يجب صرفها لله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الذي يغير منار الأرض فهو ملعون، لأنه قد يؤدي إلى المشاكل والمصائب والمقاتلة. ومن فوائد الحديث تحريم لعن الوالدين مباشرة أو تسببا، وفيه تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع، وفيه التحذير من البدع كما ذكرت إياكم ومحدثات الأمور، جواز اللعن المطلق غير المعين كما في حديث الباب: لعن الله من ذبح لغير الله، والأدلة عليها كثيرة. وحقيقة من باب الفائدة، اللعن ينقسم إلى أقسام: أولا لعن المسلم المستقيم ظاهرا، فهذا لا يجوز بالإجماع ولا خلاف في ذلك، وقد حكى الإجماع النووي والذهبي لأدلة اللعان التي تحرم اللعن، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، يعني أحاديث كثيرة. الحالة الثانية اللعن بالأوصاف العامة، مثل لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الفاسقين، هذا جائز أيضا بالإجماع، والله سبحانه وتعالى قد لعن الظالمين فقال: لعنة الله على الظالمين، والكاذبين لعنة الله على الكاذبين. وكذلك الوصف الخاص: لعن الله الربا، ولعن الله السارق، إلى غير ذلك. القسم الثالث لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر، وهذا أيضا جائز بلا خلاف، كفرعون وأبي جهل، فهذا كافر ومات على الكفر، فهذا لعنه يجوز ولا خلاف. رابعا لعن الكافر المعين، أو رابعا لعن المسلم الفاسق، مسلم لكن فاسق، يأكل الربا، يشرب الخمور وغيرها، هذا أيضا لا يجوز، وقد حكي في ذلك الاتفاق. ويدل على عدم الجواز حديث عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه إلا أنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. فهذا الحديث نص أنه لا يجوز لعن المسلم الفاسق، يدعى له بالهداية. الخامسا وهي المسألة الخلافية: لعن الكافر المعين الحي، كافر بعينه، ألعن فلان الكافر بعينه وحي، مثل زيد يهودي فأقول اللهم لعن زيد، هذا مما وقع فيه خلاف، فقيل لا يلعن، فقيل لا يلعن لأنه ربما يسلم، وقيل يجوز لعنه، والظاهر أنه يجوز إذا كان مما آذى المسلمين وصد عن سبيل الله. أما إذا كان غير مؤذي ولم يؤذي المسلمين فترك اللعان أفضل. هذه خمسة أحكام أتمنى أن تكتب وأن تحفظ، وهي مهمة. للأسف أصبح الناس الآن كل يلعن ولا يدري ما أحكام اللعن. ثم ننتقل الحديث الذي يليه، وهو حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث رواه أحمد في كتاب الزهد، والصحيح أنه موقوف على سلمان. دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقلوها وتعجبوا، لأنهم علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، والنار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة. فكأنهم تعجبوا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مر رجلان على قوم، يعني من الأمم السابقة، لهم صنم، والصنم ما كان مختوما أو منحوتا على صورة حيوان، على صورة. أما ما عبد وهو على غير صورة حيوان كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنا، فالوثن أعم من الصنم. ومع لا يجوز أحد إلا يتجاوزه ولا يمر عليه حتى يقرب له شيئا. الحديث معناه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته، حيث بين صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة رجل بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، وذلك أنهما أراد العبور من مكان فيه صنم، فطلب عباد الصنم من الرجلين أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما، فأما أحدهم فاعتذر في العدم فقنعوا منه بأيسر شيء، فذبح ذبابا فتركوه يمر، فدخل بسبب فعل هذه نار جهنم، لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه، والآخر رفض أن يقرب فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. فدخل الذي ذبح للصنم دخل النار بسبب الشرك، لأنه ذبح لغير الله، لأن العبرة بالنية لا بالمذبوح، هل هو ذباب أو بعير أو بقرة، ما دام أنه ذبح لغير الله وقع في الشرك قليلا أو صغيرا. فهذا الحديث فيه فوائد، فيه عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار كما سبق في أبواب سابقة. فهذا الرجل ماذا قدم؟ ذباب من أحقر الحيوانات وأقل الأشياء، ومع ذلك دخل النار لأنه أشرك، لأنه أشرك. فالذبح على وجه القربة إنما هو لله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما معه النار. وفيه الحذر من الوقوع في الشرك، وفيه الحذر من الذنوب ولو كانت صغيرة. يقول أنس إنكم لا تعملون أعمال هي أدق في عيونكم من الشعر، كنا نعدها من الموبقات، أي من المهلكات. وفي قوله ما كنت لأقرر لأحد شيئا، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذا أعرف، وبين أنه لا يجوز وامتنع عن الذبح فدخل الجنة. هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول، إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شره، ولا بإمكانه يقول يفعل مكرها لكن لم يفعل، قيل لأن هذا شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، وقيل أنه ترك الرخص وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتله، هذا شيء طيب. أما في شريعتنا أن من أكره على الشرك يفعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم ولم يطمئن قلبه لذلك، فإن ذلك لا حرج فيه لقوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفيه أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. الأوثان ما يهمهم تقرب بقرة ذباب، ما دام أنه قرب بغير الله هذا الذي يهمهم، وأنه وقع في الشرك. وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، وكيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، قالوا قرب له ذباب، مع ذلك رفض لعظم الشرك وخطورة الشرك. وفيه فضيلة التوحيد والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه من حلاوة الإيمان، كما في حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر. وفيه قرب الجنة والنار، يعني شاهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وفيه قرب الجنة والنار من الإنسان، هذا قرب دخل النار وهذا قرب ولم يقرب دخل الجنة. وفيه أن الجنة والنار موجودتان. ومن فوائد الحديث تحريم الذبح لغير الله، وفيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة. هنا مسألة هل للأولى الإنسان أن يصبي ذوقه على الكفر أم لا، أم يوافق ظاهرا دون الباطن؟ المسألة في تفصيل. معروف أن وافقهم ظاهرا وباطن هذا لا يجوز لأنه ردة. أن يوافقهم ظاهرا لا باطنا بقصد التخلص من الإكراه فهذا جائز. الثالث أن لا يوافقهم لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز وهذا من الصبر. لكن أيهما أفضل، أن يصبر ويقتل أم يوافقهم ظاهرا؟ في تفصيل. إن كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه مصلحة للناس كصاحب علم ونحوه. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر كالإمام أحمد في المحنة المشهورة، لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضر على الإسلام. وإذا ثبت الإمام أحمد، ثبت الإمام رحمه الله ونصر الله به. ثم ننتقل أيها الإخوة للباب الذي يليه، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الترتيب الذي ذكره الإمام محمد رحمه الله من أحسن التبويب، فهذا الباب تابع للباب الذي قبله. الباب الذي قبله ما جاء في الذبح لغير الله يعني أنه محرم وشرك، وهذا الباب الذي معنا سد الذريعة المفضية إلى الذبح لغير الله. فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، وهذا من باب الشرك، فلذلك أتى بهذا الباب. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهة تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحته ولو قصدها لله فقد تشبه بهم وشركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة قد تدعو إلى الباطن. ومن هذا الباب نهي الشارع عن مشابهة الكفار في شعائرهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم. فهذا الباب تبويبه بالنسبة للباب الذي قبله مهم. قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله، أي أنه لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله فإنه وسيلة إلى الشرك، وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين، وقد نهى النبي عن الوسائل المفضية إلى الشرك، مثل النهي عن الصلاة في القبور. وإن كان مصلي يصلي لمن؟ لله، ومع ذلك جاء التحريم في الصلاة في المقابر أو بين القبور. ونهى عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي يدعو الله عز وجل، لكن سد الباب المفضية إلى الشرك. وقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار. والمعنى الإجمالي للآية ينهى الله عز وجل رسوله أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة طبعا تبع له في ذلك، لأن مسجد الضرار أسس على معصية الله كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه والصلاة. وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته على تقريره، وذكروا إنما بنوه الضعفاء والضعفاء في الليلة المطيرة والشاشية، فعصمه الله من الصلاة فيه. فإنه لما بقي على رجوعه ليلة وليتين جاءه الوحي لا تقم فيه أبدا، فبعث النبي إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. فهذه الآية مناسبته للباب أنه إذا منع الله رسوله عن القيام لله في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها أو لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به، ويؤيده حديث ثابت الثاني الآتي. فدلت الآية على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى فيه الله، ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وفيه تحريم كل ما يؤدي إلى الشرك، وفيه وجوب إنكار المنكر، وفيه مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك، وذكرت أمثلة الصلاة في المقبرة وغيرها. وفيها أن النية تؤثر في البقاء، وفيها الحث على إصلاح المقاصد. ومن فوائد الآية الدليل على الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر،
فإن هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر لكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن على ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه حتى تعرف حقيقته، وفيه التنبيه على خداع المخدوعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائما من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، لكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفات تشهد بكذبهم فإنه لا يقبل منهم، لا يقبل منهم. ثم ننتقل لحديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود. ببوانة قال البغوي موضع في أسفل مكة. وثن من أوثانهم، قلنا الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر وحجر. عيد، العيد سمي بذلك لأنه يعود من الاجتماع، لأنه يعود كل سنة. نذر، إنه نذر، النذر إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب عليه أصلا. فسأل النبي، فيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بالرجوع إلى أهل العلم، هل يعرف هل هو مشروع أم لا. هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وسموا بذلك لغلبة الجهل فيهم، لغلبة الجهل فيهم. ثم قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قلنا أن العيد اسم لما يعود، فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس فيه العبادة مثل عرفة ومزدلفة ومنى. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر عيدنا أهل الإسلام. فهذا الحديث مناسبته ومعناه يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين ببوانة، وجاء يسأل النبي، فاستفسر النبي عن ذلك المكان، هل وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه؟ فلما علم النبي بخلو ذلك قال له: أوفي بنذرك. فالحديث واضح جدا مناسبته أن فيه المنع من الذبح في المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، سدا لذريعة الشرك. فهذا الحديث في فوائد: أولا استفصال المفتي إذا احتاج لذلك، وفيه أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، والحكمة في ذلك أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار، وفيه المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، وينبغي المسلم أن يبتعد عن أماكن الجاهلية ولا يخصصها بعبادة، وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس إذا خلا من الموانع، وفيه وجوب أن الوفاء بالنذر إذا لم يقصد مشابهة الكفار. الوفاء بالنذر واجب إذا كان طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيع. وفيه تحريم الوفاء بنذر المعصية، قال: نذرت لله أن أغتاب، نذرت لله أن أشرب الخمر، هذا ما يجوز بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. ومن فوائد الحديث أن الذبح عبادة لا تجوز لغير الله، وفيه مشروعية تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى، وفيه خطورة الذبح لغير الله، لأنه إذا كان لا يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله؟ إذا كان يعني واضح، أعتقد أنها واضحة. وفيها من فوائد الحديث أنه لا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم، كان يقول الإنسان: لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، هذا نذر باطل. وفيه تقرير الشريعة أنه لا يجوز التشبه بالكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم في عباداتهم وأعيادهم وأزيائهم، والأدلة كثيرة، ومن أشهرها من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أعظمها قسوة القلب، كما قال الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وذكرنا أمثلة هنا في النهي عن تشبه الكفار، فمثلا في باب الصلاة: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، وعائشة كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. وفي الصوم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الحديث: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون والجنائز. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي رواية: الشق لأهل الكتاب. وكذلك في اللباس أمر النبي بتغيير أو بالصبغ بغير السواد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود والنصارى. فمخالفة الكفار يعني أمر مطلوب. وقد سبق أن ذكرت لكم في باب ماضي أن نهينا عن التشبه بخمسة، ذكرناها لا نعيدها حتى لا نطيل عليكم. فهذا الحديث وهذا الباب أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الذبح لغير الله، كالصلاة عند القبر وكالدعاء عند القبر. كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك ممنوعة. نكتفي بذلك. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم.